بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أخرجوه إلا الترمذي. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث حذيفة رضي الله عنه في هذا الباب، باب السواك. والسواك كما تقدم مشروع على جهة العموم في كل الأحوال، ولهذا جاءت النصوص عامة وجاءت أحوال خاصة يتأكد فيها استعمال السواك. وحديث حذيفة رضي الله عنه ذكر بعض الأحوال التي يشرع فيها السواك. حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، بيّن حالة من أحوال تأكد السواك. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله لهم الجماعة إلا الترمذي، ورواه الشيخان البخاري ومسلم، وجاء في رواية أخرى في الصحيحين كان إذا قام ليتهجد، إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وعلى اختلف في حديث حذيفة هذا، هل استعمال السواك عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل بمجرد قيامه ولو لم يرد الصلاة ليستيقظ لقضاء حاجة أو لشيء عرض له، أو أنه يستيقظ وتوضأ إذا استيقظ استاك للصلاة؟ منهم من قال إنه يشوص فاه بمجرد استيقاظه، مجرد استيقاظه، وقالوا إن حذيفة دال على ذلك، هذا اللفظ الصحيحين يقول يشوص كان إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك، ولم يذكر إذا قام مثل يصلي في هذه الرواية. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها بنت سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل استاك ثم تخلى. جعلت السواك مباشرة قبل أن يذهب إلى الخلاء، فدل على أنه يستاك مباشرة أول ما يستيقظ. ومن قال إن المراد باستياكه عند الصلاة استدل بأن هذه الرواية، قال إن هذه الرواية مجملة وجاءت الرواية الأخرى المفصلة في الصحيحين تامة، وقال إذا كان إذا قام ليتهجد، قام ليتهجد استاك أو يشوص فاه بالسواك. وأيدوه أيضا بما رواه مسلم من حديث ابن عباس، وفي الصحيحين لكن في رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام استاك ثم صلى ركعتين ثم نام ثم صلى، استاك ثم صلى ركعتين، وكذلك ذكر الصلاة 3 مرات. وجاء في رواية أخرى قالوا إن استياكه كان لأجل الصلاة. والأظهر والله أعلم أنه لا يمتنع أن يكون في حديث حذيفة الاستياك في الحالين، عند القيام لهذه الرواية وعند الصلاة للرواية الأخرى. وربما أيضا يقال إنه يستاك ثالثة عند الوضوء، يستاك إذا استيقظ مباشرة ثم يستاك يعني قبل أن يتخلى، يستاك قبل أن يتخلى، يعني قالت في رواية بداود ثم تخلى، يعني يستاك أول ما يستيقظ، ثم هو من عادة عليه الصلاة والسلام إذا تخلى توضأ، ثم إذا أراد أن يتوضأ استاك، ثم إذا أراد أن يصلي استاك. وهذا أحسن، لأنه يجمع أنواع الاستياك، أنواع الحالات التي يتأكد فيها السواك. ولأنه إذا كان السواك مشروع كما تقدم على جهة العموم، فإنه يشرع في هذه الأحوال حال الاستيقاظ من النوم، لأن حال الاستيقاظ من النوم مظنة لتغير رائحة الفم، فشرع التسوك في هذه الحال. ولهذا قال يشوص فاه، يشوصه أي يدرك شاصه، يشوصه مثل ماصه يموصه أي يدرك فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وهذا موضع من المواضع التي تأكد فيها وقالوا إنه عند تغير رائحة الفم إما من طعام أو من نوم أو من طول سكوت فإنه يشرع، لأن النائم كما تقدم يحصل في فمه إخلاف وربما رائحته فشرع أن يستاك. وألحق أهل العلم بذلك سائر الأحوال التي تتغير فيها رائحة الفم. هذا هو الأظهر في هذه الرواية. ومنهم من تكلم في رواية حذيفة في قوله من تكلم في رواية حذيفة إذا قام ليتهجد، قال المعروف في الرواية أنه إذا قام يشوص فاه بدون ذكر الصلاة. وعند النسائي روى النسائي من حديث حذيفة نفسه روى رجاء بالقول كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا، يعني من الليل إذا نؤمر جاء فيه الأمر. لكن هذه الرواية تكلم فيها بعضهم من رواية سعيد بن سنان أبو سنان المرجمي، وهو يعني لا بأس به لكن له وهم. قالوا إن المحفوظ هو رواية حذيفة هذه التي في الصحيحين، وبالجملة هو داخل في عموم الأوامر الأخرى كما تقدم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وروى مسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. ورواه أبو داود بلفظ: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه.
نعم، هذا الحديث الصحيحين، لكن المصنف رحمه الله اختار رواية مسلم لذكر السواك قول أطرف السواك على لسانه. هو وقد رواه البخاري أيضا بأنه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وبيده السواك، وهو يستن عليه الصلاة والسلام. ورواية أبي داود هنا قال نستحمله، يعني نطلبه أن يحملنا، نطلبه أن يحملنا. فالحديث فيه الدلالة على مشروعية التسوك على اللسان. قال دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يستن على لسانه، والرواية الأخرى كما تقدم أنه وجده يستن سواك بيده وهو يتسوك. فسرت الرواية البخاري هذا قال وهو يقول أع أع، هذا يفسر أن سواكه على لسانه وأن تسوكه كان من الداخل، لأنه لا يكون هذا الصوت إلا إذا أدخل السواك أو المسواك إلى داخل الطرف الداخل. وأع أع صوت يصدر من الشخص إذا كاد أن يتقيأ، أع أع. ولهذا جاء في رواية، هذه رواية البخاري، جاء في رواية النسائي عأ بتقديم العين على الهمزة، وجاء في رواية أبي داود أيضا وهي بإسناد صحيح إه بالهمزة ثم الهاء، وفي رواية الجوزقي إخ. هذه الحكايات حكاية صوت النبي عليه الصلاة والسلام عند تسوكه كلها تدل على المبالغة في التسوك على لسانه. واختلفت هذه الألفاظ لتقارب المخارج، تقارب مخارج الحروف، لأنه ليس صوتا مفهوما إنما هي حكاية صوت. فمن سمعه يعني سمع صوتا، منهم من قال مثلا هذا ومنهم من قال هذا، واختلف الرواة في هذا، يعني اختلف الرواة في هذا من جهة أن هذا حكاية صوت ويختلف لتقارب الحروف. والمعنى واضح، ففيه المبالغة. ولهذا قال في رواية البخاري كأنه يتهوع أي يتقيأ، مبالغة. وعند أحمد إلى فوق، وطرف السواك إلى فوق، هذا يبين أنه كان أدخل السواك عليه الصلاة والسلام داخل فمه وكان يستاك على لسانه في إشارة إلى أن السواك يكون على الأسنان وعلى اللسان، يعني يشرع التسوك على اللسان، فاللسان أيضا يحتاج إلى تنظيف فيستاك أيضا على اللثة أيضا، والتسوك على الأسنان يكون فيه تسوك للثة لكنه لا يكون فيه شدة ومبالغة حتى لا يؤذي اللثة ويدميها. كذلك ما تقدم التسوك على اللسان فيه تطيب له وذهاب لزهومه والرائحة التي تكون فيه، لكن غالبا يكون تسوك على الأسنان، والتسوك على اللسان يكون على الطول، على الطول من هكذا يتسوك ويدخل، والتسوك على الأسنان يكون على العرض، ولو عاكس مثلا وتسوك على الطول هكذا يعني تسوك لا بأس به، لكنه هذا قالوا إنه يضر أصول الأسنان ويضر جذورها وربما ضعفت، بخلاف التسوك على العرض فإنه لا يؤذيها، لأنه بخلاف ما إذا تسوك هذا فربما ضغط عليها فأثر فيها، في دلالة على مشروعية التسوك على اللسان كما يتسوك على الأسنان. ونص المصنف على رواية أبي داود لأنها صريحة، قال يستاك على لسانه، يستاك على لسانه مثل رواية مسلم، لكن رواية مسلم طرف السواك على لسانه، وهنا في رواية أبي داود صرح قال يستاك، فهي أصرح من رواية مسلم. هذا يبين لك أن الفروق بين الروايات مهمة النظر فيها، هنا قال يستاك على لسانه صرح، وهذه نص رواية مسلم ظاهرة، وكونه طرف السواك على لسانه لا يكون إلا لأنه يستاك، طرف السواك على لسانه يعني أنه يستاك على، وهذه الرواية صرحت بذلك وأن طرفه على لسانه لأنه يستاك على لسانه عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول مصنف رحمه الله تعالى: وروى مسلم وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة حديثا فيه: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.
نعم، هو الأحسن ضم الخاء أفصح لخلوف. نعم، نعم. حديث هريرة هذا متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله: والذي نفس محمد لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف ما يخلفه الإخلاف وهو الرائحة التي تصدر من الجوف نتيجة الصوم، بسبب الصوم والانقطاع عن المفطر الطعام والشراب، فإنه في الغالب يكون رائحة من الجوف، يعني عادت الناس أنهم يكرهون مثل هذه الرائحة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف من الصائم أطيب عند الله، عند مسلم يوم القيامة، يعني أن هذا يكون من رائحة المسك، من رائحة المسك، وهذا فيه دلالة على أنه أن هذه الرائحة تكون أطيب من دم الشهيد، لأن دم الشهيد قال إنه يكون كرائحة المسك، إنه اللون لون دم، ما من مكلوم يكلم في سبيله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاءت يوم تتفجر كهيئتها، اللون لون دم والريح ريح مسك، هذا في الشهيد، هنا قال أطيب من رائحة المسك. لكن لا يلزم من ذكر الفضل الخاص في شيء أن يكون أفضل، أن يكون أفضل، قد يكون يذكر فضل خاص مثلا لعمل ولا يلزم منه أن يكون أفضل من غيره، في الفضل الخاص لا يعارض الفضل، الفضل الخاص لا يعارض الفضل العام، لكن هذا فيه دلالة على فضل الصوم وجزيل ثوابه، حتى إن الرائحة التي يكرهها الناس عادة هي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من رائحة المسك. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث للاستدلال به في قول الاستدلال لقول بعض العلم كالحنابل غيرهم أن السواك لا يشرع للصائم من آخر النهار بعد زوال الشمس، بعد الزوال لا يشرع، قالوا لأنه بعد انتصاف النهار أو بعد الزوال في الغالب يخلف جوفه فيصدر منه رائحة، وهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، وهذه ويشرع ألا يزيلها لأنها أثر عبادة، وما كان أثر عبادة فالمشروع بقاؤه هذا في الأصل، فكيف إذا انضم إلى ذلك أنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى، بل هو أطيب عند الله من رائحة المسك. وقال بعض أهل العلم، ولذا قال بعض أهل العلم إن أثر الوضوء يشرع تركه، معنى أنه إذا توضأ يشرع ألا يتنشف، وهذه مسألة أخرى وإن كان فيها خلاف، لكن الشأن التمثيل على مثل هذا، لأنه قالوا أثر عبادة وهو بقاء قطرات الماء. ومنهم وكذلك ما ذكر بعضهم مثلا يمكن أن يدخل في هذا إذا سجد مثلا في تراب أو في ماء وفي طين فيشرع له عدم مسحه، لأنه أثر عبادة، يعني لا يبادر إلى مسحه، خاصة إذا كان في المسجد، كما ثبت الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري كأني أنه رأى أثر الماء والطين في جبهة النبي عليه الصلاة والسلام وأرنبته بعدما سلم، ولهذا لم يمسحه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ثم انصرف وهو الأثر موجود لما مطرت السماء وكان المسجد مسقوفا بالجريد وجذوعه النخل، فخر السقف فأصاب موضع سجوده عليه الصلاة والسلام فسجد في الماء والطين. فلهذا قالوا إنه لا يشرع إزالة هذا الأثر، هكذا قالوا. وخالف آخرون من أهل العلم قالوا لا دلالة في هذا على مشروعية إبقائه، بل هذا خبر عن فضل الصوم، عن فضل الصوم، وأن هذه الرحلة تصدر من الصائم أثر عبادة التي يكرهها الناس، فهي أطيب عند الله من رائحة المسك، لكن لا دلالة على، ما في دليل على أنها لا تزال، ليس إنما هو إخبار عن أنها بهذه المثابة وبهذا الوصف. وهذا أضح، وهذا أضح لأمور: الأول أن السواك مشروع مطلقا، جاءت الأدلة بمشروعيته شرعا عاما في جميع الأحوال وفي جميع الأيام وجميع أحوال المكلف صائم أو مفطر، ومن ذلك صيام رمضان وغير صيام رمضان من النفل. الدليل الثاني أن السواك مشروع في الصلاة، عند الصلاة وعند الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، أو في اللفظ الآخر مع كل صلاة، وكذلك ما تقدم عند كل مع كل وضوء. وتقدم رواية ابن حبان عن رواية عائشة كما روى ابن حبان مع الوضوء عند كل صلاة، جمع بينهما. تقدم حديث هريرة وحديث زيد بن خالد لرواه أحمد والترمذي من طريق ابن إسحاق، ورواه أحمد من طريق آخر صرح ابن إسحاق بالتحديث: لو لا شق على أمتي لا أخرت الصلاة صلاة جاية ثلاثة الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة لو لا شق على أليم. فهذه كلها أوامر عامة، ومن الصلوات التي تكون صلاة الظهر وصلاة العصر، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ويدل له ما رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض، وأخرجه وصله أبو داود والترمذي من حديث عامر بن ربيعة أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوق ما لا أحصي، يتسوق وهو صائم. وهو كان من طريق عاصم بن عبيد الله بن حفص بن عاصم بن مرخى العمري، هو ضعيف لكنه يستأنس به، وإلا فالعمدة على عموم الأدلة في شرعية السواك. ثم الكراهة دليل شرعي يحتاج إلى دليل واضح، والذي ذكره استنباط وليس بدليل، والاستنباطات لا تقوى على رد هذه النصوص أو تخصيص، لأن هذا في الحقيقة أشبه ما يكون بالتخصيص، وأن السواك يشرع في كل الأحوال إلا للصائم بعد الزوال، وهذا مسألة مهمة. كيف نقول عموم الأدلة أنها تخص بهذا الاستنباط الذي يحتمل؟ فنحن نبقى على اليقين، واليقين مشروعية السواك وفضل السواك في كل الأحوال، ولا دليل معنا يخص أو يقيد، إنما مجرد استنباط واجتهاد، والذي يخالفك ويرد عليك باجتهادك باجتهاد آخر، وتبقى النصوص سالمة من الاعتراض، يرد عليك اجتهادك. إذا قلت مثلا هذا يشرع بقاءه يقول لا دلالة عليه، هذا خبر عن فضله، خبر عن أنه عن أن هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الناس يكرهون، ولا وليس فيه أنه يشرع بقاءه. لكن لما أنه اجتمعت عندنا عبادتان، يعني وإن كان أثر عبادة، عندنا عبادتان وهي أو أثر عبادة وهو الرائحة، وعندنا السواك المشروع، ولم يمكن الجمع بين المصلحتين بين السواك وبين بقاء هذه الرائحة، فإنه في هذه الحال إذا لم يمكن اجتماع المصالح، إذا من المصالح فإننا نعمل بالمصلحة العليا، نعمل يعني هذا أو هذا من الجنس الذي تتزاحم فيه المصالح، ينظر إلى المصلحة العليا. ولا شك أن مصلحة إزالة هذه الرائحة، إزالة هذه الرائحة أولى وأفضل من بقائها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث المتقدم، حديث عائشة، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث أبي بكر الصديق، تقدم الكلام عليها، أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، بل جاء صريحا في حديث علي رضي الله عنه إذ رواه البزار قال: إن العبد إذا قام يصلي من الليل قام وراء خلفه ملك فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج شيء من فيه إلا وقع في جوف الملك، إلا وقع في جوف الملك، فطيبوا أفواهكم للقرآن. وفي لفظ من حديث علي رواه ابن ماجه: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوا أفواهكم. أخبر أنه طريق من طرق، أن الفم طريق للقرآن بالتلاوة وكذلك للذكر، فيشرع أن يكون طيبا. فكل هذه تدل على أنه يشرع تطيبه. ثم المعنى يدل على هذا من جهة أن كل إخلاف ورائحة يشرع إزالتها. بقي عندنا مسألة تتعلق بهذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف أطيب عند الله من رائحة من ريح المسك. هل هذا في يوم القيامة أو في الدنيا؟ جاءت هذه الرواية يوم القيامة، أنه أطيب عند الله يوم القيامة، وقيل إنه أطيب عند الله في الدنيا، في الدنيا. وهذه مسألة مما تنازع فيها أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الإمام المشهور صاحب المقدمة في الحديث في مصطلح الحديث، والعز بن عبد السلام رحمه رحمة الله عليهم، وهما إمامان كبيران من علماء القرن السابع. اختلف فيها العز بن عبد السلام، يقول إنه يوم القيامة، استدل برواية مسلم، وابن الصلاح يقول إنه في الدنيا، إنه في الدنيا. والأظهر والله أعلم ما قاله ابن الصلاح، وأنه في الدنيا، وأن هذه ولا ينا وأنه في الدنيا. ويدل عليه أنه ما رواه أحمد رحمه الله: لخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من رائحة المسك، حين يخلف. هذا يبين ذكر الحين، وأن هذا قال حين يخلف. وفي الحديث المشهور أن للصائمين أن لهم خمسة خصال، ذكر وحديثه ضعف، وأنهم يمسون يعني أمسوا يعني في صومه من آخر النهار، فرائحة أجوافهم أو أطيب عند الله من رائحة المسك، قيده بالمساء. وهذا هو الأظهر، أنه أطيب عند الله، أن هذا في الدنيا. أما قوله يوم القيامة، هذا لا ينافي، يعني المراد يوم القيامة أن إخبار عن الجزاء، فنص على يوم القيامة لأنه يوم الجزاء، ويظهر نتيجة هذا العمل وهذه العبادة. ولهذا قال: لخلوف أطيب عند الله من رائحة المسك، أطيب عند الله من رائحة المسك، فنص على يوم القيامة لأن ظهور الجزاء والثواب يكون يوم القيامة. هذا مثل قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهو خبير بهم سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل حال. فكونه نص على يوم القيامة لا ينافي أن يكون في الدنيا كذلك، أن يكون في الدنيا، يعني أن يوم أنه أطيب عند الله في الدنيا ويوم القيامة، لكن نص على يوم القيامة لأنه يظهر الأثر لهذا الجزاء لهذا العمل وهذا الصوم الذي أخلف جوف الصائم منه، فنص عليه، وإلا هو في يوم في الدنيا كذلك من جهة طيب رائحته. وبالجملة المسألة في هذا يعني يسيرة، والشأن في الفضل العظيم المترتب على هذه العبادة العظيمة. نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى: وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وغسل البراجم، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وزاد فيه وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها هذا رواه مسلم وذكر المصنف رحمه الله، وجاء له شواهد الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقلم الأظافر، وقص الشارب، وحلق العانة. حلق العانة ذكر خمسا. وكذلك في حديث ابن عمر: من السنة قص الشارب، وقلم الظفر، وحلق العانة، ذكر ثلاثا. في حديث أنس الذي يلي هذا الحديث أنس: قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة. وكذلك في حديث أبي هريرة: نتف الإبط، يعني قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، والاستحداد، والاستحداد وحلق العانة، والختان. فهذه جاءت عشر في حديث عائشة، وخمس في حديث أبي هريرة، وأربع في حديث أنس، وثلاث في حديث ابن عمر. وجاءت هذه العشر أيضا في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود بإسناد فيه ضعف، لكن العمدة على الأخبار الصحيحة من حديث عائشة هذا الذي في صحيح مسلم. واختلفوا فيه، منهم من ضعف الرواية، قالوا إن الصواب أنه موقوف، وأنه وهم راوي الطلق، يعني أن روايته فيها ضعف من جهة راويه، لكن من اعتمده قال إنه حديث صحيح، اعتمده مسلم رحمه الله، وشواهده كثيرة. وفيه قال: عشر من السنة. قول عشر من السنة: اختلف في السنة ما هي. والأقرب عشر من الفطرة، عشر من الفطرة اختلف في الفطرة، والأقرب والله أعلم أن المراد بها السنة. وهناك أقوال قيلت: قيل الإسلام، وقيل الدين، وقيل ما فطر الله عليه الأنبياء، لكنها يظهر الله أنها متقاربة، وأن السنة تشمل ذلك. وقول من السنة جاء في رواية، جاء في 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 رواية في حديث ابن عمر أنه من السنة، وما جاء وأقرب ما وأولى ما يفسر به الحديث، الحديث كما تقدم لنا، فيكون مراد أنها من السنة. وهذه الخصال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. عشر من الفطرة يعني التي فطر الله عليها العباد، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الدين الصحيح وعلى الدين الحق. فهذه أيضا مما دعت إليها الشريعة، وفطر الله عليها العباد، فلهذا شرع العمل بها. قص الشارب هذا أولها، قص الشارب. فقص الشارب مشروع، واختلف العلماء في صفته. في حديث عائشة قص الشارب، وفي حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر جز الشوارب، في حديث أبي هريرة جز الشوارب، وأرخ اللحى خالف المجوز، في حديث ابن عمر وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب خالف المشركين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. ففيه جز في حديث أبي هريرة، وأحفوا في حديث ابن عمر، فذكر الجزة وذكر الإحفاء. منهم من قال إن الجز إن القص هنا المراد بالمبالغة فيه حتى يجزه ويدل عليه أحفو أحفو. والأظهر والله أن القص مراد بالمبالغة في القص لكن على وجه لا يكون حلقا لا يكون حلقا إنما يكون مبالغ. وفي حديث زيد بن أرقم عند أبي داود وغيره حديث صحيح: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث المغيرة عند أبي داود أنه قال أنه أن النبي أنه أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان في شاربي وفاء فقصه لي على سواك. اختلف على سواك، قيل على إثر سواك يعني على إثر تسوك، قيل على سواك يعني أنه جعل السواك تحت الشارب وجعل يرفع ويقص يرفع ويقص، وهذا محتوى هذا أقرب يعني أنه جعل يقص الإطار. والشاهد أن المشروع أن يبالغ في القص والإحفاء. أما رواية الحلق فلا تثبت ولا تصح، لا تثبت، إن الثابت هو الجز أو الإحفاء أو الإحفاء، وهذا هو السنة. قال قص الشارب، والروايات مختلفة جاءت في هذا، جاءت مختلفة ويبين بعضها بعضا، لأن الإحفاء قص والجز قص، لكن قص فيه مبالغة، قص فيه مبالغات. وتأكده يدل عليه من لم يأخذ من شاربه فليس منه، سيأتي في حديث أنس تقدير ذلك مدة. وإعفاء اللحية، فاللحية أي إرخاؤها، في حديث ابن عمر وفروا، في حديث أبي هريرة أوفوا، وجاء وفي حديث أبي هريرة أرخوا، وجاء بعض الروايات أرجو أعفو، كلها جاءت بالأمر بإعفاء اللحية وإكرامها وإعفاؤها تركها وعدم التعرض لها وعدم تقصيرها وعدم الأخذ منها، أوامر صريحة في هذا. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في مخالفة للمشركين كما في حديث ابن عمر، وفي مخالف المجوس كما في حديث أبي هريرة. أما حديث مروى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها، فهذا الحديث لا يصح عن طريق عمر بن هارون البلخي، هو متروك، بل حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع. والأحاديث في هذا كثيرة، الأحاديث في هذا كثيرة في إعفائها وإرخائها، خاصة في حق الرجال، لأنها فصل بين الرجال والنساء، ولا يجوز للرجال التشبه بالنساء ولا النساء التشبه بالرجال، فلهذا كان الواجب إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها وإرسالها. والسواك تقدم السواك، والباب معقود له وما يلحق به، وأنه وهنا ذكر أنه من سنن الفطرة. واستنشاق الماء، استنشاق الماء سيأتي أيضا في كتاب الوضوء، وهذا يبين أن استنشاق الماء سنة مستقلة، سنة مستقلة مثل السواك، يعني يشرع إنسان أن يستنشق ولو لم يريد الوضوء، يعني إذا كان في أنفه أذى فالمشروع أن يستنشق ولو لم يريد الوضوء، فإن توضأ فهو الأكمل. ولهذا جعل استنشاق الماء من سنن الفطرة، ومن هذه الخصال الفطرة. في الصحيحين أخبر كما في حديث أبي هريرة أنه أمره أن ينتثر، فلينتثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يستيقظ أحدكم فلينثر فليستنشق الماء من خريه، وأمره بذلك. وجاء مطلقا غير مقيد بالوضوء، وجاء في رواية ذكر عند البخاري أنه جعل الاستنشاق مع الوضوء، لكن يظهر والله أعلم أن السنة مستقلة، لأنه علل بأن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني يشرع لمن استيقظ أن يستنثر حتى يزيل أثر الشيطان وعقد الشيطان، وإن توضأ فهو الأكمل، إن لم يتوضأ فإنه يستنثر. والاستنشاق لا يحصل مقصوده إلا بالاستنثار، ثم هو واجب على الصحيح كالمضمضة، واجب في الوضوء وفي الغسل، في خلاف على أربعة أقوال، قيل يجبان لهما، وقيل لا يجبان لهما، وقيل يجبان في الجنابة دون الوضوء، وقيل يجب الاستنشاق دون المضمضة، أربعة أقوال مشهورة، لكن الصواب أنهما يجبان، يأتي إن شاء الله في كتاب الوضوء، يجبان للطهارتين، وأدلتهما كثيرة ظاهرة. وغسل البراجم، غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع، لأنها تكون محلا للوسخ العقد التي تكون في ظهور الأصابع، ومنها يلحق بها باطن الأصابع ومصافط الركبة ومصافط الفخذين والمغابن التي تكون قريبة من الفرج، يلحق بها إذا وجد بها وسخ فإنه يشرع إزالته، خاصة إذا كان إنسان في عبادة أو يتهيأ لعبادة حتى يكون طيبا. ولهذا قال: وغسل البراجم، وهي هذه العقد وأنها من خصال الفطرة، وقلم الأظفار وقصها، وهذا سنة، والذي يترك أظافر تشبه بالحيوانات بمخالبها، تشبه بالحيوانات بمخالبها، والإنسان منهي أن يتشبه بهذا الجنس بالحيوانات في أخلاقها في صفاتها في هيئتها في أحواله كلها في العبادة وفي غير العبادة، فهي لهذا أمر بتقليم الأظفار. وسيأتي أيضا ذكر الأظفار في حديث أنس، وهو مذكور في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر. ونتف الإبط، ونتف الإبط أيضا من سنن من خصال الفطرة، وهذا هو المشروع إذا أمكن نتفه، نتف الإبط، وإلا يكفي إزالته بالحلق أو بالتنور، يعني بعض ما يزيله ولو لم يكن بالحلق، لكن اللي جاء في الأخبار النتف، النتف، وربما شق النتف و يعني لم يتمكن إلا من الحلق، والحلق، وإن كان النتف في الحقيقة أبلغ وله فائدتان: أولا أن النتف يضعف الرائحة، يضعف الرائحة التي في الآبار، ما تكون الرائحة قوية، لأن النتف يكون يعني أخذ لها بعروقها، نزع للشعر بعروقه، وهذا يكون أبلغ في زوال الرائحة، وأن الرائحة تكون ضعيفة خاصة مع شدة الحر. الفائدة الثانية أنه سبب لتأخر خروجه. أما الحلق فهو بالعكس في الأمرين، الحلق يكون أسرع لخروج الآباب لأنه يقوي ذاك المحل والأصول موجودة ويخرج مباشرة، والناس يختلفون في هذا. الأمر الثاني أنه يثير المحل وتكون الرائحة فيه قوية وتظهر الرائحة فيه. وبالجملة الواجب المشروع هو الإزالة، إن كان بالنتف لا بأس وإن كان بالحلق لا بأس. وجاء في رواية عن مسلمة أنه عليه الصلاة والسلام ربما تنور، وكان ربما يلي ذلك بعض أهله، أما إذا يعني إذا كان إذا أطلى يعني إذا تنور يلي ذلك أهله، وأما عورته فلا يليها أحد. يعني النور نوع من النباتات أو نوع من ما يزيل الشعر بلا حلق، والحديث فيه ضعف، الحديث ضعف، واللي جاء في الحديث هو النتف، نتف الأباط وحلق العانة، كذلك حلق العانة هذا مشروع، مشروع هو ما ينبت حول الفرج، حول الفرج هذا يشرع حلقه، وهذا لا ينتف لأن نتفه يضر، نتفه يضر، فالمشروع حلقه، حلق العانة. وكذلك انتقاص الماء، انتقاص الماء وما يكون سببا في نقصه وقطع البول، وهو الاستنجاء، وهو الاستنجاء وإزالة الأثر. وقيل إن انتقاص الماء هو رش الثياب بعد الوضوء، رش الثياب بعد الوضوء، هذا وجاء في حديث رواه الترمذي، وفيه اختلاف، أن جبريل أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت فانتضح، إذا توضأت فانتضح. اختلف العلماء في ثبوت هذا الخبر، وانتضح يعني انضح فرجك من خارج السراويل أو من خارج الإزار بعد الوضوء، قيل هذا وقيل هذا، وقيل إنه سبب في نقص البول حتى يقطعه ويكون سببا في منع الوساوس. قال مصعب: ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة. وقال هذا مصعب بن شيبة هو الراوي الحديث، ومنهم من أعل الحديث كما تقدم بمصعب بن شيبة هذا، وعله بعضهم أيضا بأنه موقوف على طلق بن حبيب، وعل بعلتين، قيل إن راوي مصعب بن شيبة هذا فيه لين، وأيضا منهم من رواه موقوفا على طلق بن حبيب، طلق بن حبيب. وتقدم أنه منهم من اعتمده وقال إن الحديث رواه مسلم ومصعب لا بأس به، ومن لم يروي شيئا منكرا، وحديث مضبوط موافق للأخبار الصحيحة. ومنهم من قال إن إنها هي الختان، هي الختان، وهذا اعتمده بعضهم ما نسيه مصعب في قول وصيت العهد أن تكون زادة في وكيع انتقاص الماء، يعني الاستنجاء كما تقدم. وهذه الخصال جاءت مجموعة في حديث عائشة رضي الله عنها، وهي من أجمع الأخبار في هذه الخصال، وسبق الإشارة إلى بعض الأخبار في هذا الباب. نعم،
أحسن الله عليك شيخ. الراجح في مسألة الانتقاص الماء المعنى،
الله أعلم، الله أعلم. ويقول وكيع إنه الاستنجاء، وهو محتمل لانتقاص الماء من نقصه، وأن يكون سبب في منع إدرار البول، منع في إدرار البول. ومنهم من قال مثل ما تقدم إنه النضح، لكن هذا ما عليه دليل واضح، ما عليه دليل واضح في أنها النضح ونضح الثياب، مع الخلاف في الخبر يحتاج إلى مزيد عناية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث قل وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر ذلك أكثر من 40 ليلة. هذا وقت بصيغة المجهول، لم يذكر الوقت، لكن نعلم أن الصحابي قال وقت لنا مثل قوله أمرنا أو نهينا، فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حكم مرفوع، وجاء صريح مرفوع في رواية أحمد وأبي داود: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الأشياء، لكن بطريق صدق موسى الدقيقي وفي ضعف، فيه ضعف، والعمدة على رواية مسلم رحمه الله. وهذا التوقيت في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة توقيت حد أقصى، وأنه لا يتجاوز هذه المدة، يعني أكثر من 40 يوم، يعني أنه يكون هذا الحد ألا نترك أكثر من 40 يوما، بل الحد الأقصى 40. أما ما دون ذلك فلا حد له، ويشرع المبادرة إليه، يعني إما يكون كل جمعة أو يكون كل جمعتين، ينظر ما هو الأولى في حقه، وهذا يختلف بحسب حال الناس. فبعض الناس مثلا ينبت شاربه بسرعة، خاصة الشارب يخرج بسرعة وينبت، فينبغي يبادر، فلو ترك مثلا مدة شهر كامل فإنه يصير شوهة، وعند بعض الناس ربما نزل على فمه وكان أيضا محلا للأذى والقذر، فيشرع يبادر ولا يجلس هذه المدة، ولا يجلس هذه المدة، فعلى هذا هذه مدة أقصى، ثم يختلف بحسب الحال بحسب. فبعض الناس ربما تأخر فلا ينبت بسرعة، كذلك العانة، العانة قد تتأخر وقد يعني تنبت في مدة قصيرة، كذلك الإبط حسب قد ينتف وقد يحلم. المقصود أن هذه مدة أقصى هي الأقصى، وظاهر الحديث للتوقيت أنه لا يجوز المجاوزة، وإن كان عند كثير من العلم هذا أنه ليس بواجب، الأظهر والله أعلم أنه واجب لأمرين: أولا أنه وقت هنا، الأمر الآخر أنه أخبرناها من خصال الفطرة، وجاء في الحديث في الأحاديث حديث عائشة وحديث أبي هريرة: نتف الإبط، قص الشارب، قلم الأظفار. ولو قيل إنه له أن يتركها بعد 40 يوم، ما هو الحد الأقصى؟ نقول: ما هو الحد الأقصى؟ 50 يوم، 60 يوم؟ ما هو الحد الأقصى؟ لا يمكن أن ينضبط، ولا ولو أطلق على هذا فإنه يلزم عدم العمل بالحديث، وما عاد عليه بإبطال عمله فإنه لا يجوز. فالواجب العمل به، إلا أن يكون إنسان مثلا نادر أنه لو تجاوز هذه المدة لا يكاد ينبت مثلا شاربه، أو لا يكاد مثلا تخرج هذه الشعور في هذه المواضع، هذا محتمل محتمل، ويكون هذا الخطاب للمعتاد. ثم هذه الشعور كما تقدم جاءت الشريعة فيها الأوامر فيها، منها ما أمر بتركه مطلقا وهي اللحية، ومنه العنفقة لا يتعرض لها، ومنها ما أمر بإزالته أبلغ الإزالة، وما هو اللي أمر بإزالته بأبلغ صورة، ما هو؟ نعم الإبط، الإبط لا الإبط اللي هو أمر بماذا؟ النتف، النتف. ومنه ما أمر بحلقه، نعم، وهو العانة، لأن الحلق أخف من النتف. ومنه ما أمر بقصه أو جزه
شارب.
وهو الشارب، وهو الشارب. هذه فعلى منها ما أمر بعين تعرض للحية، ما أمر بنتفه يعني يقابله، يقابله. ثم ما أمر بحلقه، ثم ما أمر بقصه أو جزه أو إنهاكه. ومنها شعور مسكوت عنها، مسكوت عنها، مسكوت عنها، فهذه الأولى تركها إلا ما أذى. ومن ذلك سيأتينا شعر الرأس الكلام فيه، الكلام فيه في حديث ابن عمر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما القزع؟ قال: حلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، متفق عليه.
نعم، حديث ابن عمر أن نهى عن القزع، القزع من القزعة، وهي قطعة السحاب أو قطع السحاب المتفرقة في السماء، سمي قزعة، سمي قزعة لأنها قطعة منفردة عن سائر الشعر، مثل القزعة من السحاب التي تكون في السماء وحدها تنظر يعني بارزة واضحة، كذلك القزع. ونهى عن القزع، وظاهر الحديث أنه لا يجوز، وهذا هو الصواب، أنه لا يجوز القزع، وحلق بعض الرأس وترك بعضه. لفظ الآخر عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعض رأسه، قال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله أو دعوه كله. هذا أيضا حديث آخر، أمرهم قال: احلقوه كله أو اتركوه كله، دل على أنه يجب إزالة القزع، وأنه لا يجوز قص أخذ جعل الشعر، شعر الرأس قزع. وفي حديث أبي داود بحديث عبد الله بن جعفر أنه قال: جعفر رضي الله عنه صحابي صغير ابن جعفر بن أبي طالب، جيء بنا ونحن أفرخ، يعني بعدما قتل جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة، أفرخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرآنا صغار أولاده، فدعا بالحلاق فحلق رؤوسنا، أمر بها فحلقت، فدل على جواز الحلق، وأن الحلق لا بأس به، خلافا لمن كره، خلافا لمن كره. والشعر إما أن يحلق وإما أن يترك، فإن ترك ورباه وأراد أن يحلقه فالسنة أن يحلقه في نسك، يحلقه في نسك، وإذا كان في نسك فالسنة أن يحلق، ما يقصر. ومن يعني ربى شعره على بهذا فالسنة أن يحلقه حتى يكون تقرب الله عز وجل بهذا الشعر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: لا توضع النواصي إلا في حج أو في عمرة. حديث فيه ضعف، وإن ثبت لا يدل على أنه يتأكد أو أن الشعر يترك، لا، يدل على أن وضعها في الحج والعمرة هو أفضل ما توضع له وأولى ما توضع له في الحج والعمرة، هو حلقها. ولقد لا توضع النواصي، يعني لا يكون وضعها عبادة إلا في حج أو عمرة، سماها ناصية، يعني لا تكون إلا في حج أو في عمرة، أما في غير حج أو عمرة فإن وضعها لا يكون عبادة. ولهذا النبي عليه السلام نهى عن القزع فيدل على جواز الحلق، وكذلك في قول احلقوا كله أو دعوه كله. وفي حديث وائل بن حجر عند أبي داود بإسناد لا بأس به أنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآني ولي شعر طويل فلما رآني قال ذباب ذباب، قال لما رآني قال ذباب ذباب أي شؤم 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 شؤم، قال فذهبت فجززته، جز شعر حلقة، فجئته قال فلما رآني قال إني لم أعنك وهذا أحسن وهذا أحسن، كأنه سمع يقول ذباب يخاطب إنسان فظن أنه يعنيه حينما كان شعره طويل. لكن الشاهد أن النبي عليه السلام لما حلق شعره قال هذا أحسن، إن حلقك لشعرك أفضل من قائك الشعر. لكن هذا بالإضافة إلى شعره على صفته التي كان عليها حينما كان طويلا وكانت هيئته غير مناسبة، فإذا كان مثلا الشعر عليه غير مناسب لا يعتني به بترجيله بدهنه، فإنه في هذه الحال السنة أن يحلقه بقول النبي هذا أحسن هذا أحسن. في حديث أبي قتادة كما روى الناس غير أنه كان له جمة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشطها أن يرجلها أن يحسن إليها وأن يرجلها كل يوم، يعني إذا كان للشعر معنى أنه يعتني بها، فإذا أراد أن يربيها يعتني بها وإلا فإنه يحلقها فيحلقها. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم والصحيح كان لأنس جديل أو شعر فقالت لا أجزها كان النبي يمدها، يعني كان يمسك بها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه أن الشعر على أحوال، ثم حلق الرأس له أحوال، تارة يحلق كله هذا هو الواجب إذا كان فيه قزع لا يجوز، بل يجب أن يحلق الباقي من الشعر. الحال الثاني أن يحلق بعضه يترك بعضه، وله صور، إما أن يكون المقدم هو المتروك والمؤخر والمحلوق هذا لا يجوز كما تقدم لأنه قزع، عكسه أن يكون مؤخر المقدم والمحلوق والمؤخر هو المتروك هذا أيضا لا يجوز هو قزع أيضا. الحال الثالث أن يحلق الوسط ويترك الجوانب هذا أيضا محرم وفي تشبه بشمامسة النصارى ولا يجوز أيضا وفيه تشبه بالنصارى. الصورة الرابعة أن يحلقه في مواضع يحلق في هذا الموضع وفي هذا الموضع فهذا أيضا لا يجوز وهو أبلغ من القزع، وهذا كله في حق الرجال هذا الحكم. أما المرأة فالسنة بل متأكد في حقها أن لا تحلق شعرها، بل معروف عند العلم لا يجوز لا يجوز. ولهذا في حديث علي وحديث بن عباس نهى أن تحلق المرأة شعرها، ولهذا لا يشرع لها أن تحلق شعرها في النسك، بل الأفضل في حقها التقصير، فالتقصير في حقها سنة وهو الأفضل وهو الأكمل وهو الأفضل وهو الأكمل كما تقدم. والرجل إذا يعني جعل له شعر هو مخير بين أن يسدله وبين أن يفرقه، وإن كان الفرق هو السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسدل وكان يحب أن يعمل بعمل كتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من الجلسين، ثم كان أهل الكتاب يسدلون وكان النبي يسدل شعره وكان المشركون يفرقون، ثم فرق بعد عليه الصلاة والسلام. في رواية معمر عند عبد الرزاق ثم أمر بالفرق، الفرق أن يجعل الشعر من الناصية قسمين، قسم إلى جهة اليمين وقسم إلى جهة اليسار، يجعله فرقتين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت أصدع الفرق في وسط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل الفرق من ناصيته، يعني هكذا صدعته من وسط رأسه ثم أرسلته بين ناصيتيه، يعني شق أيمن وشق أيسر. هكذا استقر فعله عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر. ولهذا اختلف العلماء هل هو واجب، وإن كان الصواب عند الجمهور أنه سنة وليس بواجب، لأنه لم يأتي الأمر بذلك، إنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، إنه من فعله. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك لهم أحوال، أن منهم من فرق ومنهم من سدل شعره رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. متفق عليه.
وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله للدلالة على مشروعية الختان وأنه سنة، بل استدل بعض العلم بأنه واجب، لقوله تعالى: ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن، والنبي مأمور باتباع هديه. وعن قيل إنها من الكلمات التي ابتلي بهن عليه الصلاة والسلام ثم أتمهن، أي قام بهن أحسن قيام وأحسن عمل عليه الصلاة والسلام. وقيل إنها 5 في الرأس و5 في الجسد كما قاله ابن عباس. ومن ذلك التي في الجسد منها الختان، فدل على مشروعيته وأنه اختتن عليه الصلاة والسلام. وهذا في فوائد دلالة على أن الختان مشروع ولو كان كبيرا. ولهذا إذا كان الإنسان لم يختن فيختن وإن كان كبير، بشرط أن لا يضره، أو أسلم الكافر فالسنة الختان، لكن إذا كان هذا لا يضره ويضره. وفي حديث ابن عباس عند البخاري لما مات النبي قيل: كم لك حين مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ ختين، يعني يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد ناهز الاحتلام له 13 عاما رضي الله عنه، وكانوا يختنون في هذا العمر. دل على أن الختان ليس له سن محدد، لكن كلما كان في أول السن كان أفضل وأولى وأرفق، لأن ألمه يكون يسيرا. وقد روى الحاكم والبيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام ختن الحسن والحسين يوم سابعهما، لكن في ثبوت النظر. وبالجملة الختان السنة أن يبادر به. اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثمانين، وقيل إنه عاش بعدها 40 سنة، لأنه مات على المشهور وله 120 عام. وقد روى ابن حبان أنه اختتن وله 120، لكن قيل إنه وهم، وأن هذا السن هو الذي سن موته، وأنه مات وله 120 عليه الصلاة والسلام. واختتن بالقدوم. القدوم اختلف فيه، قيل القدوم وقيل القدوم بالتخفيف والتشديد، ثم اختلف بعد ذلك هل هي قرية اختتن بالقدوم، يعني قرية بالشام اختتن بها، أو بنفس الآلة، نفس الآلة الحديدة هذه التي يطرق بها. وظهر كلام كثير من الشراح أنه الآلة. استدلوا أيضا بما رواه أبو يعلى موصلي أنه لما أمره الله اختتان اختتن بالقدوم، فقيل له فأوحى الله إليه: عجلت به قبل أن نأمرك بآلته؟ قال: يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. هذا ظاهر، إن ثبت الخبر ظاهر أنه اختتن بالقدوم أي بالآلة. وبالجملة ودلالة على مشروعيته في جميع الأحوال لمن لم يختتن، لكن يراعى في ذلك عدم المضرة، وإلا فإن حصل مضرة فالضرر يزال كما ثبت بذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
بسم السؤال: ما حكم الحيوانات البرمائية؟
هذا مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إشارة إلى الحيوانات البحر، قلنا إن الحيوانات البحرية هذه حلال على الصحيح جميع أنواعها إلا ما ثبت فيه الضرر. أما الحيوانات البرمائية التي ليست من حيوانات البحر فهذه يغلب فيها جانب يعني هذه الحيوانات التي برمائية ينظر، هذه لا يقال إنها حلال بل ينظر، فإن كانت فيها ضارة حرمت للضرر، وإن كانت مثلا لها ناب مثلا أو مخالب فتحرم، لأنه يحرم كل ذي ناب للسوء كل ذي مخلب من الطير، وإلا فالأصل حلها مثل البط، البط يعيش في الماء وفي البحر، فهو حلال لأنه ليس فيه وصف من أوصاف التحريم. فالقاعدة في مثل هذه أن الأصل هو حل الحيوانات، حل الحيوانات كلها، كل الحيوانات إلا ما جاء الدليل على تحريم، مثل الضفدع، الضفدع حرام لأن النبي نهى عن كما حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن طبيبا سأل النبي عليه السلام عن الضفدع وأن يجعله في دواء، قال إنها ليست بدواء ونهاه عن قتلها. ومن أهل العلم من أحل الحيوانات كلها بلا استثناء، حتى قال مالك رحمه الله، حتى قيل إن مالك حلها، قيل ليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب من ذرة من ذرة لفيلة مباح، في قولة مباح من ذرة من ذرة لفيلة مباح في قولة لمالك بلا جناح، بلا جناح. هذا قال حتى قال مالك من الذرة إلى الفيلة، من الذرة إلى الفيل. ومنهم من رد هذا وقال إنه ليس مذهب رحمه الله، ليس مذهب، لكن هذا عقده بعض العلماء في كتبهم وبينوه، هو موجود في كتب، وبين عبد البر رحمه الله مذهب مالك رحمه الله في هذا. فالصواب العمدة على الأدلة في هذا، فالأصل هو حل الحيوانات وسلامته من التحريم إلا ما دل الدليل على تحريمه بوصف محرم، لأن التحريم إما بوصف مثل ذي مخلب من الطير، ذي ناب من السباع، وأيضا من قواعد التحريم في الصيود والطيور أن يكون الشيء منهيا عن أكله، منهيا عن أكله، مأمورا بقتله، مأمور بقتله، إذا ما أمر بقتله فهو حرام، مثل العقرب والحية. كذلك من القواعد ما نهي عن قتله، فالذي أمر بقتله إهانة له ودفعا لشره، فتحريمه من باب أنه لفساده وضرره. ومنه ما نهي عن قتله فتحريمه لحرمته، تحريمه لحرمته، مثل حديث ابن عباس نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فالنهي عن قتلها لحرمتها، لحرمتها. وهكذا يعني قواعد في هذا الباب معروفة تضبط هذا الباب. نعم.
قل غفر الله لكم، ما صفة الغسل الكامل؟ وهل ثبتت قراءة سورة الإخلاص في دبر الصلوات؟
الغسل الكامل هذا جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنهما، جمع أول ما يبدأ يغسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسل فرجه ثانيا، ثم بعد ذلك يضرب يده بالجدار كما حديث ميمونة إذا كان من تراب، أو يغسلها مثلا بصابون نحوه إذا لم يكن من تراب، ثم رابعا يأخذ شيئا من الماء فيخلل الشعر ثلاث مرات يخلله، ثم وقبل ذلك، قبل ذلك بعد غسل فرجه الوضوء، يتوضأ، نعم يتوضأ، يتوضأ، ثم بعد ذلك، وهذا هو السادس، أنه يخلل شعره، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه. وجاء في بعض الروايات أنه أفض على شقه الأيمن، على شقه الأيمن يعني يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ثم أخيرا يغسل رجليه، يغسل كما في حديث ميمونة، في حديث عائشة أنه غسل رجليه مع الوضوء، وجاء في حديث عائشة الآخر موافق حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه. هذا صفة الغسل الكامل، الغسل الكامل. نعم. وش السؤال؟
سورة الإخلاص.
أما سورة الإخلاص هذه جاءت في حديث رواه الطبراني, حديث رواه الطبراني المعوذات ثبتت في سنن أبي داود والنسائي في قراءتها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر, وجاء قراءة قل والله أحد عند الطبراني, وجاء قراءة آية الكرسي عند النسائي في عمل يوم الليلة بإسناد صحيح عند أبي هريرة. ورواية الطبراني فيها بعض الإناكي ثبتت بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات, وألحق بها قراءتها في بقية الصلوات, أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. فهذا وجاء في الرواية الأخرى ذكر قل الله واحد عند الطبراني, ومنهم من تكلم فيها في سندها, لكن منهم من ألحقها وجعلها داخلة مع المعوذات. نعم.
قل ما حكم الاغتسال أو الوضوء بفضل طهور المرأة؟
لا بأس به. النبي اغتسل بفضل ميمونة, اغتسل بفضل ميمونة, وإن كان فيه كلام كثير لأهل العلم في هذا, وأنه يكون مثل ما جاء أنها أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل, يعني جاءت الرواية أنها أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل على خلاف. منهم من كره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة, وكره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل على خلاف, وإن كان هذا الجمع من الأخبار أن هذا خلاف الأولى, والمسألة فيها كلام واسع ما يمكن بسط لها. نعم.
قول أحسن الله إليكم, رجل يتاجر في بيع السيارات بالأقساط, ويأتيه بعض من يريد الشراء قد لا يكون عنده السيارة فيذهب ويشتريها ثم يتفقان على السعر بعد ذلك ويقبضها المشتري, فما حكم هذا؟ وهل يفرق بين الوعد بالبيع والبيع؟
مقصود إذا كان اتفاق على الشراء عقد مبرم يشتري السيارة منه ويتفق معه وهو لا يملكها, هذا لا يجوز بالإجماع لأمور. أولا لأنه باع ما لا يملك, وقال النبي عليه الصلاة والسلام حكيم حكم الحجاب لا تبع ما ليس عندك, لا تبع ما ليس عندك, جاء للشاهد الآخر. الأمر الثاني أنه ربح فيما لم يضمن, والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن في حديث عبد الله بن عمر. الأمر الثالث علة الثالثة أنه صورة من صور الربا, لأنه في الحقيقة ليس المقصود السيارة إن المقصود دراهم بدراهم, وجعلوا السيارة بينهما, ولهذا اتفق عليه قبل. فإن كان تبايع وأبرم الصفقة قبل أن يملكها البائع فكما تقدم, وإن كان لا أنه مجرد يعني مواعدة, قال أنا أريد سيارة تشتريها وأشتريها منك, فإذا اتفق على هذا مواعدة ثم ذاك اشترى السيارة الذي يريد بيعها فلما ملكها قال هذه السيارة الآن تشتريها بعتك, فهذا لا بأس به لأنه في الغالب يشتريها هذا, فإما أن يبيعها على غيره يبيعها عليه أو يبيعها على غيره أو ينتفع بها. وفي الغالب أنه إذا اشترى السيارة ينظر فيها هل تناسبه, فلا ينظر إلى مصلحة المشتري وحده, لا ينظر إلى مصلحته هو, فقد يبيعها على غيره فيشتري سيارة تناسب عامة الناس, ما يشتري شيء لا يقبله إلا هذا الشخص, فيشتري شيئا لو لم يقبله هذا الشخص قبله غيره, أو يشتري سيارة مثلا لو لم يقبلها هو تناسبه لاستعماله, فهذا لا بأس به, ما في إلزام إذا كان على هذه الصورة فلا بأس بذلك. نعم.
صلى الله عليكم, هل يلحق بالهرة في طهارة سورها ما لا يمكن تحرز منه كالفأرة؟ وإذا كانت تلحق كيف يجمع بين ذلك وحديث ألقوها وما حولها في السم؟
ما في معارضة. ألقوها وما حولها هذا إذا ماتت, لأنها ميتة, صارت ميتة خلاص نجسة, مثل الهرة لو ماتت في شيء نجسة, بل لو مات حيوان مأكول, أقول لو مات حيوان مأكول في شيء فإنه يلقى وما حوله, ليس خاصا بالفأرة وليس خاصا بالسم. هذا الحكم, هذا القوة ما حولها يعني هذا فيما إذا كانت ميتة, ولهذا قال ابن عباس يعني ذكر هذا يعني والروح ليست يعني الروح ليست فيه, أما إذا كانت الروح فيها فإنها فهي طاهرة. نعم.
وهل تلحق بالهرة؟
نعم, مثل ما تقدم من جهة الطهارة, الأصل الطهارة, أقول الأصل الطهارة. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، حسن الله إليكم، بما استدل من قال بالأخذ من اللحية وكيف الرد عليه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من استدل بالأخذ من استدل أو من قال يؤخذ من اللحية رد عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، قال جزوا الشوارب، حفوا الشوارب، هكذا يقال، يرد عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أمر وإعفاؤها، وفي حديث عائشة إعفاء اللحية من خصال الفطرة، هذه هي خصال الفطرة، وضد ذلك قصها. ولهذا في نفس الحديث جعل قص الشارب من السنة وإعفاء اللحية من الفطرة، فكيف يعكس الأمر؟ لأن غالب من يقص لحيته في الغالب وفر شاربه، عكس الفطرة، أو قصهما جميعا فخالف. فالنبي عليه السلام قال جعل قص الشارب، وهذا جعل قص اللحية لا بأس بها، لأن تقصيرها نوع من القص. والذي جاء في الحديث أن قص الشارب هو من الفطرة، هو السنة، بعكس إعفاء وإعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها هو من الفطرة، هذا هو الواجب. ومن العجب مثلا أن يستدل مثلا بذلك بفعل مثلا أبي هريرة أو فعل جابر أو غيرهما، مثل مثلا من يستدل بجواز الصبغ بفعل الحسن والحسين وعقبة بن عامر وما أشبه ذلك، ويترك السنة، النصوص الصريحة، صحيح مسلم عن جابر ومسند أحمد عن أنس وحديث ابن عباس عند أبي داود حديث صريحة في النهي عن الصبغ، يستدل بفعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هذا من عكس الموازين وعكس القواعد، هذا من البلاء. يأتي إلى الأدلة الواضحة الصريحة، يعني حينما نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قال عمر إنه إذا قص ما زاد على الأصابع، ما زاد على اليد من قبض اليد فهذا لا بأس، نقول كيف نجعل فعل ابن عمر حدا وقدرا لا يجوز مجاوزته والنبي يقول ذلك؟ طيب لو قال إنسان أبا أجعلها ثلاثة أصابع، إيش يقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قال إنسان أبا أجعلها أصبعين، أصبع، إيش يقول؟ إذا قال لا أربعة أصابع، شو الدليل عليه؟ قال فعل ابن عمر، هذا من البلاء، أن تجعل فعل ابن عمر مقابل لقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس في الأثر حينما قابلوا قول أبي بكر بقوله، والأثر المشهور هذا أثر مشهور وعزه بعضهم إلى أحمد، لكن وهو موجود ليس موجود عند أحمد بهذا اللفظ، يوشك أن تنزل، لكن مشروعا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله ستقولون قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر ليس أبا هريرة وجابر رضي الله عن الجميع، أبو بكر وعمر سيد هذه الأمة، يتبع القوم بكر وعمر يرشدوا، يقول النبي عليه السلام، هذا دليل عظيم لو يستدل. ومع ذلك يقول ابن عباس يوشك تنزل عليك حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو هريرة، بل ما قال فعل أضعف، والفعل يعتريه أمور كثيرة، نقول فعل الصحابي وهو ما نقل، ولو نقل عن كثير من الصحابة، الصحابي يحتج له ولا يحتج به، ولهذا الذي يخالف الأدلة أو يضطرب، أما من يأخذ أدلة فإنه ينضبط قوله. نعم،
أحسن الله عليكم. ما وجه الشاهد من حديث عمران بن حسين في باب الآنية؟
في آنية المشركين، لأن ذكر السطيحة والمزادة، وأن النبي عليه السلام توضأ وأن النبي أخذ منها، فدل على طهارة الجلد، لأن هذه السطيحة من جلود التي دبغها المشركون، ففي هو دل أولا على طهارة الرطوبة لأنها مشركة، وقد هي التي ملأت هذه المزادة، وكذلك طهارة الجلد لأن ذبائحهم ميتة، ففيه تعلق من جهة كثيرة، من جهة طهارة رطوبات المشركين، ومن جهة طهارة الجلود، وفيه دليل كما تقدم أن الأحاديث عامة في الجلود، ولهذا النبي لم يستفسر عن هذا الجلد ما هو، هل الجلد مأكول أو ليس الجلد مأكول، في شاهد لما تقدم أنه عام لجميع الجلود. نعم.
صلى الله عليكم. ما حكم التأمين الاجتماعي لدى الشركات علما بأنه إجباري، فما العمل؟
ما أدري عن هذا، هو ينظر صفته، إن كان التأمين مراد به التأمين اللي مثل التأمين على السيارات، التأمين على الدور، هذا تأمين باطل، هذا من عقود الغرر والمخاطر محرم، هذا حال، وهذا عند العلم بالإجماع ما حصل خلاف إلا أخيرا، وهو من عقود الغرر والمخاطرة التي لا تجوز إذا كان هذا هو المراد، وإن كان غير ذلك الله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. كيف يجمع بين قوله عليه صلى الله عليه وسلم في كتابه لجهينة فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟
أولا الحديث، حديث هذا اللي رواه أبو داود هذا فيه ضعف، لأن ولد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رواه أبو داود، وفيه جاءنا كتاب الرسول قبل موته بشهر، وفي لفظ بشهرين، وفي لفظ بأربعين يوما، وفي لفظ أنه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال وكنت على الباب فسألوا فدخلوا على عبد الله بن عكيم فلم يسمع منه، ففيه اضطراب في السند وفيه اضطراب في المتن، في اختلاف، ولهذا ترك جمع من أهل العلم، ترك جمع العلم للاضطراب في سنده والاضطراب في متنه، وهذا الجواب يكفي، لأنه للاضطراب فيه فهو ضعيف، ولمخالد الأخبار الصحيحة الدالة على طهارة الجلود بالدباغ، وهذا قال ألا تنتفي الميتة بإهاب ولا عصب، لكن نقول تنزلا على فرض صحته، فكما قال يعني بعض أئمة اللغة حينما قال الإهاب أيما إهاب دبغ فقد طهر، هو قال ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قوله بإهاب، قوله ألا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، هذا الإهاب المراد به قبل الدبغ، المراد عنده، فإنه قبل الدبغ يسمى إهاب كما قال جمع من أمة اللغة، وبعد الدبغ يسمى جلد، الدبغ يسمى جلد، فقال لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، يعني لا تنتفع بجلد الميتة إلا بجلدها قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاب، سمى جلدا وقربة وشنا، هذا على المشهور. نعم.
صلى الله عليكم. ما صحة الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين جزاكم الله خير؟
حين روى الترمذي من رواية عطية بن سعد بن جناد العوفي عن أبي سعيد الخدري، وعطية هذا ضعيف مدلس، مدلس، ويروي عن محمد بن مروان السدي أو يروي عن السدي أو غيره أحد المتروكين، ويكنيه بأبي سعيد، يكنيه بأبي سعيد، ومتهم بتدليس الشيوخ، يدلس فيقول حدثنا أبو سعيد، هو يقصد هذا المتروك، فالذين يسمعون يظنون يقصد أبا سعيد الخدري، يظنون يقصد أبا سعيد الخدري، فلهذا يروون عنه، ويسمى تدليس الشيوخ، ومن أقبح نوع التدليس مثل تدليس الإسناد. نعم.
أحسن الله عليكم. ما ضابط الحاجة في استخدام الفضة والذهب في الآن؟
الحاج هذا أقول هذا واسع، أقول هذا واسع، سبق ليش أقول سبق ليش تقدم إشارة إلى شيء من هذا، وأن الحاجة تكون مثل إذا انكسر الإناء، انكسر الإبريق مثلا، ومن ذلك مثل ما تقدم عند الضرورة من استخدام الذهب، سن الذهب، عنف الذهب، فتقدم حديث أنس انكسر، من كسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، فالحاجة هو أن يحتاج إلى عين هذا الشيء، الحاجة يحتاج إلى عينه، مثل أما الضرورة يعني أن لا يوجد إلا هو أو لا يصلح إلا هو، يعني لا يسد مسده، هذا يكون ضرورة يجوز فيه الذهب، أما الحاجة أن يغني غيره لكن هو يحتاج إليه، فلهذا اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، معني يمكن يشعب بغيره بنحاس ونحوه، لكن جاز بالفضة كما تقدم، ومن ذلك الفضة التي يسيرة مثل خاتم الفضة اليسيرة خاتم، ومن ذلك أيضا يعني الشيء التابع اليسير، التابع اليسير في باب، في باب الزينة، في باب اللباس، هذا يجوز التابع اليسير من الذهب، جوز جمع من العلم، يجوز التابع اليسير في باب اللباس، بخلاف الأواني فلا، وقد خلط بعضهم بين الأواني والملابس، فالأواني لا يجوز اليسير فيها إلا عند الضرورة في الذهب والحاجة في الفضة، أما الملابس واللباس فيجوز للزينة، يجوز للزينة، مثل يكون مثلا المشلح يكون فيه شيء من مثلا زري يكون فيه ذهب مثلا، وكذلك باب اللباس، مثل لو كان عندك خاتم فضة، لو أخذ خاتم فضة هذا في حق الرجال، يعني في حق الرجال، لأنه لا يجوز أن يتخذ خاتم ذهب، لكن لو اتخذ خاتم فضة لا بأس به. فلو جعل الفص، لو جعل الفص من ذهب جاز على الصحيح، واختاره المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام، ونصره أيضا ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتم، واختار صاحب الإنصاف أيضا، واستدلوا بحديث معاوية بن عمر عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب إلا مقطعا، الذهب إلا مقطعا، وقالوا هذا في الذهب التابع اليسير. أما حديث عبد الرحمن بن غنم وجامروين عن أسماء بنت يزيد عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب ولا خربصيصة، ويلظم من تحلى بذهب ولو بخربصيصة عذي به. خربصيصة هي عين الجرادة، مثل عين الجرادة. هذا الحديث محمول على الذهب المفرد، يعني الذهب اليسير المفرد هذا لا يجوز، وعليه حمل هذا رواية أحمد. أما الرواية الأخرى حديث معاوية نهى عن الذهب لا مقطع، فالمراد به التابع اليسير، التابع اليسير الذي يتابع، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا كما تقدم، لكن هذا لابد أن يكون بدليل واضح، وقد ورد ما يدل على هذا، هو ورد في السلاح أنه في أصل سلاح الصحابة أنه ربما في بعضهم كان له مسار يجعل المسمار من ذهب، وجوزوه في السلاح لأنه نوع لباس. نعم.
صلى الله عليكم. هل يكفي وضع عودا على القربة عرضا مع ذكر اسم الله تعالى عن تغطيتها؟
القربة توكى ما تغطى، القربة هي الربط والإيكاء، إنما وضع العود هذا يكون على وضع العود هذا في الإناء، الإناء يغطى أو يخمر، الإناء يغطى أو يخمر، هذا هو السنة. فإن لم يجد شيء ما يخمره فقال ولو أن تعرض عليه عودا، مثل ما تقدم تفصيله في حديث جابر. نعم.
هذا سؤال من الشبكة من البارحة، يقول هل قراءة قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في بداية السعي مشروعة أم هي للتعليم؟ وهل عندما ينتهي الإنسان من السعي هل يقف عند المروة للدعاء؟
نعم مشروع، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا مشروع، مثل ما جاء في حديث جابر الطويل النبي يعني قال خذوا عني مناسككم، ويشرع الدعاء عند المروة في الختام، لأنه كما في حديث جابر وصنع، يعني أنه ذكر الدعاء وأنه صنع عليه الصلاة والسلام على المروة وعلى الصفا، كلما أتى الصفا وكلما أتى الصفا وقف ودعا ثلاثا، وهكذا المروة، وكان يصعد كلما أتى الجبل الصفا صعد ودعا، هذا هو السنة. وظاهر الحديث أنه يقول ذلك في الختام كما قاله في الابتداء، مثل ما نقول في التكبير، التكبير عند في الطواف سنة أنه يكبر إذا افتتح، وعند الختام السنة يكبر، لظاهر الأخبار كلما أتى الركن كبر، كلما أتى الركن، ظاهر أيضا أنه حتى في ختامه في آخر السابع أنه يكبر. نعم.
صلى الله عليكم. هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه أو عامة في جميع بدنه وأعضائه؟
هذه من مسائل الخلاف، الجمهور على أن النجاسة تشمل نجاسة، تقدم معنا حديث أبي هريرة يقول إذا ولغ الكلب، قلنا إن هذا مفهوم شرط، مفهوم شرط قوله، مفهوم شرط من أقوى المفاهيم، قوله إذا ولغ، وهذا المفهوم مخالفة يبين أن غير الولوغ لا يأخذ حكم الولوغ، فإذا وضع رجله في الماء أو وضع ذيله في الماء أو مثلا نزل في ماء فانتفض، الجمهور يقولون لو انتفض فنزل الماء في إناء يسن أن يغسل سبعا ويعفر بالتراب، أو يجب غسل سبعا ويعفر بالتراب، كذلك لو وضع رجله أو يده أو ذيله فإنه يلحق بولوغه وفمه سائر أعضاء. قالوا دليلهم تعليل، ما عندهم دليل، تعليل. شو الدليل؟ قالوا لأن أطيب ما فيه فمه، الفم هو أطيب، هو أطيب ما فيه. فإذا كان يجب، لأن الكلب يعني قالوا لأنه دائما يفتح فمه فتكون، فلا يكون فيه رائحة، ويكون رائحته يعني طيبة من جهة أنه دائما يفتح فمه فتذهب الروائح الكريهة منه. فإذا كان هذا في فمه ويجب أن يغسل سبع مع التراب، ففي سائر أعضائه من باب أولى. والذين خالفوا قالوا هذا الغسل هذا عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال مثلا ما أصاب الكلب فأغسله سبعا، وهو عليه الصلاة والسلام لو أراد ذلك، لو كان هذا المراد لقاله وكان أوضح وأخصر وأبين. وقال إذا ولغ نص على الولوغ، وهذا مفهوم شرط، وهو الشرط مقصود فيه، وفرق بين ولوغه وغرجنه. والولوغ في جوفه، في لعابه، في ريقه، وهذا يخرج من جوفه. ولهذا كان الصحيح أن النجاسة في جوفه وفي لعابه، أما سائر أعضاء فهي طاهرة، لأن اختلف على هذا التقوى، قيل إن الكلب نجس مطلق، وقيل طاهر مطلق، وقيل إنه نجس جوفه لعابه، أما سائر أعضاء فهي طاهرة. وهذا هو الأظهر، لأننا نقول أصل طهارة الأعيان إلا ما دل الدليل عليه، ومن ذلك أيضا هذا اللعاب كما تقدم. وهذا في الولوغ، تقدم معنى الولوغ والشرب وأن معناهما واحد، أن معناهما واحد، لكن الشرب يكون بالمباشرة بأن يشرب، والولوغ يكون بوضع لسانه، وضع لسانه وتحريك اللسان، تحريك اللسان. أما الشرب فإنه يكون شربا وولوغ، شرب وولوغ، فسواء ولغ أو شرب فإنه يجب العمل بما دل عليه الحديث.
قول أحسن لكم، ما حكم فتح الحساب في بنك الراجحي، وما حكم ترك الراتب في البنك الربوي فترة نزوله في آخر الشهر؟
البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها إلا من ضرورة، ولا ضرورة لها، يعني إذا كان القاعدة أنه كل ما كان مفضي إلى محرم وطني محرم فلا يجوز الوقوع فيه. فالبنوك الربوية تتعامل بالربا لا يجوز إعانة، لا يجوز إعانته. فأنت حينما تتعامل معهم تضع عندهم حسابك ودراهمك مثلا، يتعاملون بها ويستفيدون منها ولست مضطرا. أما إذا كان في حال ضرورة مثلا، حال ضرورة أو إنسان مثلا راتبه مثلا ما ينزل من الشركة التي يعمل فيها أو في عمله ألزموه مثلا بهذا البنك فلا إثم عليه، مثل ما يلزم مثلا بالتأمين، تأمين المركبة في الرخصة أو يعني في هذه الحال إذا أمن مثلا وجمع ذلك لا إثم عليه، لا إثم عليه. فالواجب عليه مثل ما تقدم التحري مثل هذا. نعم
صلى الله عليكم. هل يلحق بالكلب في النجاسة الخنزير في غلظ نجاسة وحكم غسله بغسل نجاسة الكلب؟
لا أظن، ما يلحق، ما يلحق به، هذا خاص، أقول هذا خاص، والسبع الغسلات، وأقول لا يلحق به، وإلا لو قيل هذا لزم في حيوانات أخرى. وليست المسألة مسألة غلظ النجاسة، المسألة لشيء خاص بالكلب، لشيء خاص بالكلب. ولهذا هناك نجاسات أغلظ من نجاسات الكلب مثل عذرة وأشبه ذلك، ومع ذلك فإن الواجب هو إزالتها. ثم الصحيح أن جميع النجاسات الواجب هو إزالة عين النجاسة، إزالة عين النجاسة هذا هو الواجب. فإذا زالت عين النجاسة كفى، زالت عين النجاسة كفى غسلة واحدة وغسلتين، ولا يشترط سبع ولا ثلاث، بل يكفي غسلة واحدة. وهذا جاء خاص في ولوغ الكلب، فالغسلات جاءت إما ثلاث وهو في الاستنجاء يستنجي بالأحجار أو الجمار أو المناديل، أو سبع غسلات وهذا في الكلب. والأصل في عموم النجاسات ما لم يأتي في عدد، الأصل فيه أنه غسلة تزيل عين النجاسة للأدلة في هذا. عطنا آخر سؤال
أحسن الله عليك، يقول هل يمكن أن يقال يتأكد السواك عند الملاقات أخذا بيده صلى الله عليه وسلم بالسواك إذا دخل منزله
للملاقات؟
ملاقات الأشخاص يعني.
ما أدري المقصود أن يتأكد السواك في كل حال، أقول يتأكد السواك في كل حال، هذا أو مشروع في كل حال. وإن كان الإنسان يعني يريد أن يلتقي بإخوانه تستاك مثلا قبل أن يلتقي بإخوانه مجلس علم زيارة هذا حسن، مثل ما كان النبي عليه إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وتقدم حديث زيد بن خالد أنه إذا خرج من بيته بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.